أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى القسم الثاني، وهو تحت عنوان آدابهما في درسهما واشتغالهما، وهي أمور، باعتبار كان الكلام في آداب طالب العلم والمعلم في أنفسهما في الدرس وخارج الدرس، والآن آدابهما في خصوص الدرس، يعني حين الدرس وحين الاشتغال بالعلم، لأن الدرس ليس هو فقط مصداق الاشتغال بالعلم. 3-4 ساعة درس، وراها مباحثة، وراها مراجعة، قبلها مراجعة، قبلها كتابة الدرس، كل هذا يسمون اشتغال بطلب العلم. المدرس من يجي يعطي درس يحضر فد ساعة ساعتين الدرس، أو فد مقدار من الوقت يحضر درسه، أو يستذكر محفوظاته. فإذا كل هذا يعبرون عن اشتغال في العلم، سواء من المعلم أو المتعلم. وهذا الاشتغال، أثناء الاشتغال بالعلم، الإنسان لابد أن يكون متخلق بآداب، متأدب بآداب، يلتزم بأمور، هذه الأمور تساعده على طلب العلم وعلى التفوق وعلى الترقي وتحصيل الكمال الذي يسعى إليه الإنسان. لذلك هذا القسم الثاني مخصص في بيان ما على الطالب والمعلم أثناء الدرس، ما عليهم أن يفعلوه ويلتزموا به. قال القسم الثاني آدابهما في درسهما واشتغالهما، وهي أمور. الأول، أن لا يزال كل منهما مجتهدا في الاشتغال. مجتهد يعني يبذل جهده، يعني يعطي كل طاقاته لطلب العلم بأي وسيلة، كل طاقته يعطيها لطلب العلم، لأجل طلب العلم. هذا معناه لا يزال، يعني دائما مستمر. لا يقول هسه ماكو درس خل أرتاح، هسه ماكو شغل، يوم خميس جمعة خل شوية أشوف دربي، لا ماكو شيء. لأنه مشكلة عندنا فت قضية مهمة جدا إخواني أخواتي، من صفات، أكو صفة بالعلم ما موجودة في غير العلم، صفة غير موجودة في غير العلم، وهي أن العلم، أنا كم مرة مبينها، أن العلم لو أعطيته كلك أعطاك بعضه. وهي فت قضية، يعني الإنسان لازم يحسب لها ألف حساب، حسب له ألف حساب. لذلك المفروض طالب العلم المعلم ما يشوف راحة، هو أصلاً الله ما خالق الراحة حتى إحنا نطلبها. في الحديث القدسي، إن الناس يطلبون ما لم أخلقه لهم، وهو راحة في الدنيا. راحة ما أقول، راحة موت، إذا من يموت يرتاح، من يدخل الجنة يرتاح، ما أقول راحة مسألة أنه أروح أرتاح. لابد أن يخلي ويسخر كل وقته لطلب العلم. إذا فعل ذلك مع باقي الشروط يفلح وينجح، وإلا فيكون كالساري خلف السراء. فلا يزال كل منهما، المعلم والمتعلم، مجتهدا يعني باذلا جهده في الاشتغال في طلب العلم، قراءة ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وفكرا وحفظا، يعني يفكر، يقول يفكر بالمسألة يشوف لها حل، وحفظا وإقراءا وغيرها. وأن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، يعني رأس ماله هو الاشتغال، هدفه هو الاشتغال كله. فلا يشتغل بغيره من الأمور الدنيوية مع الإمكان، أي أمر دنيوي لازم يعرف إلا في الضروريات وحده، وبدونه يقتصر منه على قدر الضرورة، وليكن بعد قضاء وظيفته من العلم. إذا أراد يشتغل بالأمور الدنيوية يخلص شغلات العلمية بعدين يروح الأمور الدنيوية، للمضطر إلى أوراد بحسب أوراده، يعني مواعيد الأوراد، يعني المواعيد الثابتة. ومن هنا قيل أعطي العلم كلك يعطيك بعض. أنا قرأت لكم إياها بأسلوب آخر، لو أعطيت العلم كلك أعطاك بعض. عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا كلها شواهد راح تيجي من كلام المعصومين على ما ادعينا. الآن إحنا ادعينا شيء، ما الدليل على ذلك؟ الآن تأتي الأدلة. فعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يقول: تذاكر العلم بين عبادي مما تحيا عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى أمن. يعني أي مباحثة ومذاكرة توصل إلى الله، توصل إلى أوامر الله ونواهيه وشريعته، هذا يحيي القلوب، يحيي القلوب. فاللي يريد قلبه حي لازم يحسب حساب أنه دائما يتبعه. يعني معنى الكلام أيها الناس، يريد يقول لهم: أيها الناس، من أراد أن يحيا قلبه دائما فليطلب العلم دائما، لأن اللحظات اللي ما يطلب بها العلم يعني قلبه ميت. بني طبعا القلب إذا ميت يصير مسكن للشيطان، الشيطان يجي يسكن. وقال الباقر عليه السلام: رحم الله عبدا أحيا العلم. فقيل: وما أحياؤه؟ شنو هو ميت؟ قال: نعم، إحياؤه أن يذاكر به أهل الدين والورع، يسأل، يتباحث، يستفسر. وقال عليه السلام: تذاكر العلم دراسة، والدراسة صلاة حسنة. الثاني، الأدب الثاني للعالم والمتعلم، أن لا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، لا يسأل من باب، يعني حتى المدرس من يريد يسأل لا يسأل حتى يعنت الطالب، حتى يضايقه، حتى يضحك عليه إذا ما جاوب. يعني مثلا أنا سو أستاذ أسألكم سؤال حتى شنو؟ حتى أحرجكم، طبعا أذية حرام. أو أسأل سؤال حتى أختبركم أشوفكم تفتهمون لو لا، هذا حرام، هذا لا يسوق إلا في وقت الامتحانات فقط، لأجل اختبار معلومته يصير امتحان اختبار فقط، أما مو قدام الطلبة أو كذا أختبر. ليش أحرجه؟ قد الطالب ينحرج، قد الطالب يرتبي، قد الطالب احتراما للأستاذ ما يقدر يجاوب فتكون مورد إهانة إليه. وكذلك الطالب لا يحرج الأستاذ، لا يسأل الأستاذ، يسأل فيما يجهل. هذا من الآداب اللي أكثرنا ما ملتزم بها. بل سؤال متعلم لله قرب إلى الله يعني، أو معلم لله منبه على الخير قاصد للإرشاد أو الاسترشاد، فهناك تظهر زبدة التعليم والتعلم. إذا التزم بهذه القضية راح تظهر شنو؟ زبدة العلم، حقيقة العلم، فائدة العلم، ثمرة العلم، وتثمر شجرته. فأما إذا قصد مجرد المراء والجدل، إذا لا بس يجي يبين نفسه ويفتهم، يسأل حتى يبين نفسه يفتهم، يعني أنا من أسألكم حتى أقولكم تراني أفتهم، أو أنت تسألني حتى شنو؟ حتى تقول تراني أفتهم. لأنه بعض الأوقات أنا من يسألوني أكتشف من خلال السؤال، أكتشف بأنه هذا دارس يفتهم. فإذا هدفه هو هذا السائل هيك كان، هذا مو صحيح، هدف مو جيد، هدف رديء. فأما إذا قصد مجرد المراء والجدل وأحب ظهور الفلج، يعني الانتصار والغلبة، فإن ذلك يثمر في النفس ملكة ردية، يعني رديئة وسجية خبيثة. مشكلة هذا من أمراض النفسية. ومع ذلك، مع كل هذا أكو شغلة أخرى وهو عقاب الله. ومع ذلك يستوجب المقت من الله تعالى، وفيه مع ذلك عدة معاصي. إذني ثلاث سيئات ذكر ويقول أكو معاصي به. شنو معاصي؟ أولا إيذاء المخاطب، لأنه هذا يتأذى من أسئلة عنه، وتجهيل له، وطعن فيه، وثناء على النفس، أثني على نفسي لأنه جاء أمدح نفسي أنا إذا أسألت عنه، وتزكية لها، وهذه كلها ذنوب مؤكدة وعيوب منهي عنها في محلها من السنة المطهرة. وهو مع ذلك كل هذا خلي على الكتب مشوش للعالم، يعني بي تشويش للفكر، ياخذ وقته شايل امور ذلك. الانسان صار عنده هيك حالات وقته يضيع. يعني اكو بعضهم شفته انا يروح يدور بالكتب شنو اكفد اشكال قوي يجيبه يطرحه قدام الاستاذ، هو يعرف جوابه ياخذ من الكتب يجيبه، فيخلي الدرس يتخربه، يضيع الوقت، هو هم ضيع وقته لما لقاه وصاغه وجابه خلاه، شد بأذيها على شنو؟ فإنك لا تماري سفيها إلا ويؤذيك، ولا حليما إلا ويقليك. وقد أكد الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه وإمته تحريم المراء. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه، أي التاء غلط، ولا تعيده موعدا فتخلفه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذروا المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته. كل خير ما كل خير ما وعشق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة، ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في رب الجنة. يعني اللي ترك المراء حق لو باطل يحصل الجنة. وبعبارة أخرى، اللي يستعمل المراء حق لو باطل ما يحصل الجنة. هذا معناه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما عهد إلي ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال. يقول الله أعطاني ثلاث قواعد، قال لي هذا نلتزم به لتعيفه. أولا شنو؟ لتعبد وثن، لتشرب خمر، لتلاحى رجال، يعني لتظل تتناقش ويا الناس بدون فائدة. ملاحاة الرجال يعني شنو؟ يعني هاي يقول واحد يتداهر ويا الناس، يظل يسأل يستفسر أشياء زايدة يتحداهم، هذا مو صحيح، هذا من المنهي عنه، بل هي تسقط الإنسان. طبعا هاي القضايا من تستمر عند الإنسان تصير طبيعة وعادة تسقط شخصيته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل. يقول أكون كل أمة كانت ضالة بعد أن كانت مهدية، يعني إذا أكو أمة بها هدى نور هداية بعدين شفناهم دول تحولوا إلى الضلالة. يقول السبب هو الجدل، لأن الجدل يمزق الأمة يخرب الأمة. أنا أتعجب بعضهم يعني يشتغل بالجدل، يطلع منا بالفضائية ومنا بس يجي جادل، بس يجي يحكي على شنو الجادل، شنو الجادل، ليش يحكي، ليش تمزقون الناس، تخلون عداوات، تخلون الناس ياخذون نظرة مو زينة، ليش؟ انت سئله يقول لك انا انتصر للدين المنهج، هو خرب الدين المنهج. اكو بعض هو هذا شغلته بس يريد يجادل، يوم اللي ما حد يسئله يضوج، يوم اللي ما يحرك لقضيه جداليه يضوج. روح اطلب علم، بدل ما تذكر قضايا بها خلاف وبها مشاكل اذكر قضايا بها اتفاق. هاي الساعه تبعد ان قلت قلنا، رتبها بطريقه اخرى، قول قال الصادق قال الباقر، قال أمير المؤمنين من أخلاقها كذا، من حلوات نطرح بها أفكار أهل البيت عليهم السلام من دون أن نناقش أحد، من دون أن نجارد ويا الله. يعني هي كل ما عند أهل البيت خلاف ما عند غيرهم معقولة، هي الخلافيات فد عدد محدود قليل جدا. ليش إحنا بس نجارد؟ ليش الشيطان يخدعنا تحت عنوان نصرة الدين ونصرة المذهب وإحنا نظل نصير سبب في تمزيق هذه الأمة؟ كان الناس أمة واحدة. سؤال: ليش اختلفوا؟ اختلفوا بالجدل، كانوا بخير، ليش لا تقاتلوا؟ بسبب الجدل. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة كانت مهتدية وتحولت إلى ضلالة، فهذه الأمة فهذا السبب، فاعلموا أن سبب ذلك هو ماذا؟ الجدل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا. إذن ترك المراء مكمل للإيمان، فعل المراء والجدل محطم للإيمان. فاللي يحافظ على إيمانه لازم يعيف الجدل، وهذا وصيتنا لكل طالب علم وكل معلم، بل لكل. وقال الصادق عليه السلام: المراء داء دوي، وليس في الإنسان خصلة شر منه، وهو خلق إبليس ونسبته، فلا يماري في أي حال كان إلا من كان جاهلا بنفسه وبغيره محروما من حقائق الدين. وروي أن رجلا قال للحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام: اجلس حتى نتناظر في الدين. فقال الإمام: قال يا هذا أنا بصير بديني، مكشوف علي هداي، أنا ما أحتاج، فإن كنت جاهلا بدينك فذهب فاطلبه وأطلب، ما لي وللممارات، وإن الشيطان ليوسوس للرجل ويناجيه ويقول: ناظر الناس لئلا يظنوا بك العجز والجهل. جاني واحد قال لي: تتناقش؟ قلت له: لا ما أتناقش. الشيطان جاني قال لي: مو أنت إذا تقول له ما أتناقش يعني معناته أنت ما تفتي، أنت تفتي، قل له إيه وأنا متأكد راح تنتصر علي. الله يقول لي لا تتناقش، النبي يقول لي دير بالك، والشيطان يقول لي لا تناقش حتى تنتصر علي، أحسن ما يسموك جاهل متفتين. وأنا أسمع كلام الشيطان شو؟ وأعلم أن حقيقة المراء الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه. سواء يقول شنو المراء، ما هو معنى المراء؟ هو أنه كل ما يحشي تعترض عليه طلع به خلل. يعني على فرض واحد يحشي وياي وغلط غلط مثلا، المفعول بيرفعه، أنا بساعة أقول له ترى هذا غلط، هذا كود ينصب حش حشاية، قلت له لا مو هيك اعترض عليه. هذا إذا كان هدف علمي تدريسي شكري، وإذا كان هدف لا تحدي وإعلان عورات الآخرين لا حرام، يجوز حرام جدا حرام. قال واعلم أن حقيقة المراء الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه لفظا أو معنى أو قصدا لغير غرض ديني أمر الله به. الغرض الديني شنو هو؟ التعليم. ما كنت غرض ما يجوز حرام يصير. وترك المراء يحصل بترك الإنكار والاعتراض بكل كلام يسمعه، فإن كان حقا وجب التصديق به بالقلب وإظهار صدقه حيث يطلب منه، وإن كان باطلا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه ما لم يتمحض النهي عن المنكر بشروطه، إلا إذا صار إلا إذا تمت شروط النهي عن المنكر. والطعن في كلام الغير إما في لفظه، لأنه تارة أنا أطعن بكلامه بسبب خطأ لفظي، تارة لا بسبب أنه ما مرتب حكي، زين أقول هذا حكيك لا هذا ما إلى رأس ولا إلى شعب، أهينة يزعل يتأذى، هذا حرام هذا حرام. بعد الأخت هنا تسأل تقول المراء يختلف عن الرياء، نعم يختلف، لكنه من صنفه من صنفه بس يختلف يختلف. المراء هذا هو الآن دنحكي به تعريفه، هو هذا دنحكي به، هو هذا تعريف المراء. اللي يريد يعرف المراء شنو هي هاي، يعني من فد وحدة تحكي وياك انت تعيبين عليها تقولي لها هاي الحركة مالت الكلمة كذا لازم تصير، مو هيجي جا تشرح مسألة تتعيبين عليها، هذا أذية إهانة. وإلا إذا انت أستاذ وجت تمتحني لك وحدة، أو انت أستاذ وجت تمتحن واحد ويكتب غلط، واجب عليك تصلح لي بعد، هذا مو مراء، هذا دي غلط عقلاء هنا. أما واحد دا يحكي وياك تقوم تطلع له أخطاء بحكي على شنو، هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا جريمة خبث. هذا بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو اللغة أو جهة النظم والترتيب بسبب قصور المعرفة أو طغيان اللسان، يعني سرعة بالحكي يخطأ الإنسان. وإما في المعنى بأن يقول ليس كما تقول وقد أخطأت فيه لكذا وكذا، يعني كلامك خطأ بسبب كذا كذا. وإما في قصده، ذاك ده يحكي عدل يقول له لا تقصدك مو هذا، مثل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه الحق وما يجري مجراه. وعلامة فساد مقصد المتكلم تتحقق بكراهة ظهور الحق على غير يده ليتبين فضله ومعرفته للمسألة، والباعث عليه الترفع بإظهار الفضل والتهجم على الغير بإظهار نقصه. شلون واحد يعرف أن هذا المتكلم عنده مراء؟ لأنه تارة أنا من أصلح خطأك قد أكون مراعي وقد أكون لا حريص، يعني أنا من أصلح أوراق الامتحانات عن شنو، أنا عندي مراء، لو أنا حريص على تصحيح أخطائك حتى لا تتكرر عندك. شلون تعرف أنا شنو قصدي؟ شلون تعرف قصدي؟ يقول من العلامات أن المرائي دائما، يعني صاحب المراء دائما ما يحب الحق يظهر على إيد غيره. يعني أنا قام طالب اعترض عليه قال لي هذا شرحك لي خلل، قلت له خب أنت شرحه، شرح شفت شرحه صحيح، أنا شفت شرحه أصح من شرحي، فإذا زعليت يعني أنا عندي مراء، وإذا أقبلت وتشكرت منه لا أنا مو مراء. طالبا نفس الشيء، من أصلح له خطأ إذا زعل معناته هذا ما يريد الحق يظهر، وإذا شكر فمعناته هذا ما عنده علم. لذلك أكو بعضهم الدرجات الامتحانية أوراقهم إذا درجته قليلة ما يراويها لأحد، يخاف يستحي، هذا عنده بوادر المراء، من يقولوا له هذا غلط لأنه كذا هم ما يتقبل. لذلك نعوذ بالله شو واحد دائما يخطأ نفس الخطأ لأنه ما يتقبل التعلم، بخلاف ما لو إجا وفك ذهنه وتعلم وعرف خطأه فما راح يتكرر عنده، نادرا يتكرر عنده خطأ. هذا فرق، هذه الامتحانات باختبارات الشفهية والتحريرية تكشف هذه القضايا. وعلامة فساد مقصد المتكلم تتحقق بكراهة ظهور الحق على غير يده، ما يريد الحق يظهر على غيره، ليتبين فضله ومعرفته للمسألة. والباعث عليه السبب ليش ما أريد غيري يصير أفهم من عندي، لأنه أنا متكبر، ولا لو أنا متواضع شيء أثر علي يظهر الحق علي. دائما بالدروس الصير، بالدرس الصير نقاش بين طالب وأستاذ، اعتراض من الطالب على الأستاذ، اعتراض من الطالب من الأستاذ على الطالب، هذا لازم يصير مقصد زين. إذا نعوذ بالله مقصد صار مو زين، هذا يتحول إلى مرار وصاحبه ملعون خسران، ما يتوفق بالعلم أبدا. والباعث عليه الترفع بإظهار الفضل والتهجم على الغير بإظهار نقصه، وهما شهوتان رديتان للذات. أما إظهار الفضل فهو تزكية للنفس، الإنسان من يظهر فضله يعني يزكي نفسه، تزكية النفس حرام، ولا تزكوا أنفسكم، الله ناهي عن التزكية، عن أن الإنسان يزكي نفسه، وهو من مقتضى ما في العبد من الطغيان ودعوى العلو والكبرياء. النفس عنده، العبد عنده هيك شيء، وهو من مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلو والكبرياء. وقد نهى الله تعالى عنه في محكم كتابه فقال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم، وهذا نهي، فلا تزكوا أنفسهم نهي هذا. وأما تنقيص الآخر فهو من مقتضى الطبع، أيضا طبع الإنسان يحب ينقص الآخرين حتى هو يسعد على هذا، هو تكون العلو إليه. فإن بدأ وأما تنقيص الآخر فهو مقتضى طبع السبعية، فإنه يقتضي أن يمزق غيره مثل السبع، شلون يريد يمزق الآخرين ويصدمه ويؤذيه وهي مهلكة. والمراء والجدار مقويان لهذه الصفة المهلكة، ولا تنفك الممارات عن الإيذاء وتهيج الغضب وحمل المعترض على أن لا يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو باطل. يعني بعض الوقات هذا المراء ايش يسوي؟ يستعمل في الأسلوب يخلي هذا اللي يتناقش وياه بعد ما يجي، حتى لو يلقى مسألة حقيقة ما يجي بعد، يعني بتعبير شنو يعني التعبير يقول أتوب بعد ما خلي يناقش، بيحكي حكي قاسي يخلي هذا المسكين شنو يتأذى، وهذا فشي مو زين. ويقدح في قائله بكل ما يتصور فيثور التشاجر بين المتمارين، إذا فيهم يتمارون يتعاركون دائما، كما يثور التهارش بين الكلب، يقصد كل منهما أن يعض صاحبه بما هو أعظم نكاية وأقوى في إفحامه وإنكائه. وعلاج ذلك، شلون واحد يعالج؟ أنا ذا عندي مراء شو أسوي؟ أنا مدرس وطالب، لأن يعني بعضهم هم مدرس هم طالب، بعضهم طالب بعد ما أبادي بالتدريس، بعضهم مدرس ما مكمل دراسته مثلا، شنو العلاج؟ طبعا هاي الأخلاق إخواني أخواتي هاي تشمل حتى الأساتذة الأكاديميين، مدارس الأكاديمية، الطلبة الأكاديميين، تشمل الخطيب المجلس الخطبة مالته المجلس الحسيني، تشمل الكل. المسألة مو خاصة بالحوزة، حتى الخطباء الخطيب اللي يصعد منبر لازم شنو لا يستعمل المرأة، والمستمع جوه لا يحرج الخطيب ويستعمل وياه المرأة، الأكاديمية هم نفس الشيء. يعني هاي الأمور اللي جينا نتعلمها الآن مو خاصة بالحوزة، لذلك احنا نقول لازم طالب الحوزة يتخلق بهاي الأخلاق ويتأدب بهاي الآداب، ومعناته غيره حر الحركة لا. وعلاج ذلك أن يكسر الكبر الباعث له على، يعني يتواضع ينسحب من كل نقاش إلى أن يعالج نفسه من هذا المرض، من قعدك مرض يخلص نفسه بسرعة لأنه يهلك يخسر دينه. وعلاج ذلك أن يكسر الباعث له على إظهار فضله والسبوعية الباعثة له على تنقيص غيره. السبوعية مالته ذله بالأدوية النافعة في علاج الكبر والغضب، وأكو كتب متخصصة في علاج ذلك. ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان. طبعا أنا من إجيت أعالج نفسي من هذا المرض وأريد أخلص من عنده، يجيني الشيطان شي يقول لي، يقول لي ليش عفت الجدار، ليش عفت المجلس، كنت تحكي زين ومرتب شغلك والناس اللي تسمع لك، ثم أنت إذا تعيف هذا الجدال وذاك يعيف الجدال، بعد الدين من ينصره؟ ثم لو ما أنتم العلماء تنصرون الدين، من اللي ينصر الدين؟ يجيني بهاي الطريقة الشيطان بحيث يوصلني إلى قناعة أن أعود إلى المراء مرة أخرى. فإذا أنا تقشمريت انخدعيت بما يقوله فالويل، وإذا لا أنا التفتت إلى مؤامرته وخطماته وخبثه، علي أن شنو؟ أن أتمسك بما حصلت عليه من التخلص من المراء. ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهن فيه، فإنه أبدا منه فإنه منه الشيطان لعنة الله عليه أبدا يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير، يعني يراويهم الخير ويجرهم وين للشر. هذا هو شغل الشيطان لعنة الله عليه، يوعدك بالخير بس هو شو يسوي؟ يأخذ بيدك إلى النار إلى الشر. فلا تكن ضحكة أو أضحوكة الشيطان يسخر بك، لأن يعني الشيطان تدرون بيوم القيامة شو يسوي؟ يقول نكص على عقبيه وقال إني بريء مما يضحك علينا يستهزئ يوم القيامة. فإظهار الحق حسن مع من يقبل منه، وإذا وقع على وجه الإخلاص، يشرف أكو إخلاص طبعا، وذلك من طريق النصيحة بالتي هي أحسن لا بطريق الممارات. ثم للنصيحة، وللنصيحة صفة وهيئة ويحتاج فيها إلى التلطف، وإلا صارت فضيحة، لأن النصيحة إذا شوية شددت بيصير الفضيحة، فكان فسادها أعظم من صلاحها. ومن خالط هسه دا يشكي، الشيخ الشهيد يشتكي يقول زمان، هاي بزمان هو سنة 1930-40 دا يشكي يقول زماني أنا، تعالوا شوفوا الفقهاء شنو صار، كلهم متعودين على النقاش والجدال، يبغون وقتهم بهل سفاهة، يبغون وقتهم بهل مشاكل، خسروا دينهم، خسروا علمهم، خسروا دنياهم، خسروا آخرتهم. يشكي من زمانه. احنا هم نقول له تعال شوف زماننا، لا شكو موجود، تعال شوف الطلبة، شوف الأساتذة، واحد يتباع الله. ومن خالط متفقهة هذا الزمان والمتسمين بالعلم والمتسمين بالعلم غلب على طبعه المراء والجدار، وعصر عليه الصمت، بعد ما يقدر يسكت، تعلم على الحكي كل حكاية وردها، إذا ألقى عليه قرناء السوء أن ذلك هو الفار، ففر منهم فرارك من الأسئلة. إحنا بنقول لكم كلكم اشردوا من النقاش من الجدال من المراء كما تفرون من الأسئلة، لأنه مثل ما الأسد يمزقكم، هذه الطبيعة الخبيثة أيضا تمزقكم. الثالث أن لا يستنكف من التعلم والاستفادة، لأنك بعضهم يستحي يسأل، يخجل يسأل، قبل ليش ما تسأل؟ يقول مو ذا سأل، تخاف يقولون هذا ما يفتهم، فشله وجد تعلمت، فشله. أن لا يستنكف من العلم من التعلم والاستفادة ممن هو دونه، حتى الأستاذ من ما يعرف شيء خليه يسأل الطلبة، شكوا بها بكت الله واحد عندهم عنده معرفة في المسألة، شنو المانع أن الأستاذ يسأل طلبته ويتعلم منهم بعض الأمور؟ لأنه ما معقول هو أفهم منهم في كل شيء، حتما أكفد واحد اثنين أفهم منه في بعض الأشياء، شنو المانع؟ شنو العيب؟ ليش بعضهم يستنكف؟ ذلك الطالب ليش يستنكف؟ هو طالب علم، شنو يستنكف؟ يستنكف على شنو؟ يعني أنت الآن لو طالب ذهب زين بتستنكف من اخذ الذهب؟ خب انت طالب علم، ليش تستنكف من اخذ العلم؟ اسال استبصر، ليش تسكت؟ ليش السكتين؟ اسالوا ابن عباس حبر الامه، يسالوه يقولوا له منين لك هذا العلم؟ اعلم علماء الامه بعد علي عليه السلام وبعد المعصومين، يسالوا منين لك هذا العلم؟ طبعا هو قال اخذته من علي بن ابي طالب، لكن الجواب هنا غير شيء، قالوا له منين لك هذا العلم؟ قال لسان سؤول وقلب عقول. يعني عندي لسان أسأل وعندي قلب يعني ذاكرة فهم أحفظ أعقل المسائل. لأنه أكو واحد ترى يسأله هواية بس ما يحفظ الأجوبة يضيعها، وأكو واحد لا يسأله ويحفظ. إذن هذا العلم منين حصله؟ من كثرة السؤال. ما يستيقف عشان يستيقف، لذلك كل اللي يستيقف من السؤال أو يستحي ما راح يحصل على نتائج إيجابية. العلماء قال هذا اللي يستحي معناته شنو؟ يخاف من العار. مو زين يا عار أقوى، عار بقائك على الجهل لو عار السؤال وصير عالم. كل واحد بعد هو يحب ألا يستنكف من التعلم والاستفادة ممن هو دونه في منصب أو سن أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يستفيد ممن يمكن الاستفادة منه ولا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه. يعني بعض الطلبة يجون مستوى أعلى من عندي، أنا بالمستوى العلم الأكاديمي ما محصل على شهادة جامعية، هو عنده دكتوراه في العلم الكذائي لعله عنده 4 شهايد دكتوراه، يجي يطلب مني مسألة. عيب؟ لا مو عيب، مو عيب الإنسان حتى لو وصل إلى ما. الآن عندنا احنا طلبة مهندسين ودكاترة وماجستير وكذا، عندنا ما يستحهم يجي يقعد يتربع قدام واحد لعله، أنا شو أقول لعله خريج متوسطة لكن يعرف يشرح مسائل الفقهية أو يعرف يشرح مسائل المنطق أو النحو، يجي يقعد هذا يتربع قدامه بكل تواضع يتعلم من عنده. هيك شخص بتعبيرنا احنا يصير راسخ، اما لو يستنكف يقول انا عندي دكتوراه اقعد قدام هذا اتعلم من عنده، لو يستنكف ما راح يحصل، يبقى جاهل. وعار الجهل او عاقبته اكثر من ما استحام. فقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الحكمه ضاله المؤمن فحيث وجدها فهو احق بها. وقال سعيد بن جبير رحمه الله لا يزال الرجل عالما، هذا شاهد من شواهد العلماء يحكي، عالما ما تعلم فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. ومن هذا الباب أن يترك السؤال استحياء. ومن هنا قيل من استحيا من المسألة لم يستحي الجهل منه، يعني سب جاهل. فعن الباقر عليه السلام ألا إن مفتاح العلم السؤال. وأنشد يقول من الإمام شفى العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وقال أبو عبد الله عليه السلام إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون. سبب هذه الطلائب كلها والمشاكل والخس، حتى التجار الستاجر ما يسأل. يعني أنا عندي بضاعة وأبدأ طب السوق أبيعها، ما سألت عن السوق طبيت خسرت. واحد اجاني قال لي جابك هنا، قلت له غير سوق، قال غير تسأل حتى نقول لك يا سوقي في يدك بضاعتك مثل مباع هنا. يعني تصور واحد، طبعا بعض القصص انا ترى شايفها بعيني، واحد يبيع لبن جاب 5 اسطولة من دني الكبار لبن صبح، اجى فتح وين؟ بسوق التجار، بسوق القماش. صار الظهر ما حد اشترى، بقى للعصر حمض اللبن قام دم. هذا لو سائل يابا هنا اكو مشترية لبن يقولوا لا هنا بس قماش، كان راح فتح بمكان بشنو؟ بناس تطلب لبن. هذا من ما سأل هو خسر، احنا هم نفس الشيء، من نسأل نخسر. فكل خسارة موجودة الآن سواء خسارة مادية أو معنوية، كل مشكلة موجودة، حتى لو مشكلة بين زوج وزوجته سبب عدم السؤال، وإلا لو يسألون ما يدلكوا محصنين. وعنه عليه السلام إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه شنو؟ المسألة. الرابع وهو من أهمها الانقياد للحال، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.